الله سبحانه. يدعوها الله تعالى كسور كثيرة بالقسم، فيقسم بالصور وكتاب مكتور في رب منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ويقسم بذلك كله على أن عذابه واقع بالكافرين. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مدى تكذيب الناس بأخبار الله سبحانه وتعالى. وتلك نفوس مريضة لم تعرف لله حقه ولم تقدر الله قدره، فيصدقون أخبار بعضهم وإن كانت كاذبة، ويكذبون أخبار الحق سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لأنهم نكثوا على رؤوسهم فلا يعرفون صدق الصادق ولا كذب الكاذب. فإن الله عز وجل لا يكذب أبدا، وما ينبغي له أن يكذب، كيف يكون إلها ولا يقول الحق؟ وليس عنده من الدواعي التي تستدعي الكذب أي شيء من ذلك. فإن الكاذب عادة يكذب خوفا أو مجاملة وطمعا، والله تعالى لا يخاف عقباها. والله عز وجل غني عن خلقه، يحتاجونه ولا يحتاج إليهم، كان الله ولا شيء معه. فلا مجال للكذب ولا داعي للكذب، والإله لا ينبغي أن يكذب، فأخباره الصدق وأقواله الحق. ومع ذلك أقسم، فقسمه سبحانه وتعالى وهو الذي لا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا، يدل على أن المخاطبين كانوا يكذبون تكذيبا عظيما، تكذيبا عنيدا، ما كفاهم أن يخبرهم الله تعالى خبرا مجردا هكذا، وإنما كذبوا بكل ذلك وأغضبوا الله حتى حلف الله له. وبئس هذا الصنيع من الإنسان. فقديما في جاهلية الكفر الأولى صدق الناس بعضهم بعضا، صدقوا أن الوليد بن المغيرة من علية القوم، وصدقوا أنه من أشراف الناس، وصدقوا مظهره الكاذب، وهو صدق أمه والناس والمجتمع والبيئة وظن أنه شيء، حتى كشف الله الحقائق فعادت الأمور إلى نصابها. فأخبر الله في القرآن أنه أن الوليد بن المغيرة رجل ذميم ليس له أب من نكاح صحيح ولو بالعرف الجاهلي، إنما هو من زنا خبيث الجاهلية نفسها تستقذره وتستقذحه. وحينما نزل قول الله تعالى عتل بعد ذلك ذميم، رجع الوليد بن المغيرة إلى أمه، وكان ينبغي أن يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم لينظر كيف قال عنه هذا، وكيف سبه وطعنه في نسبه في صميم شرفه في سبب تفاخره أنه ابن فلان، ولكنه رجع إلى أمه، كان ذلك أمرا عجبا. فسألها عن نسبه وعن أبيه، أنا ابن من يا أمه؟ قالت أنت ابن أبيك يا ولد. قال ما كان ينبغي لي أن أكون ابن أبي. قالت وكيف ذلك؟ قال قالها محمد ومحمد لا يكذب أبدا عليه الصلاة والسلام، رغم أنه كاذب لكنه يتكلم في نطاق ضيق بينه وبين أمه، لا يسمعه الناس لا كبراؤهم ولا صغارهم. قالها محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد لا يكذب أبدا. فقالت كان أبوك ذا مال كثير وكان رجلا عقيما لا يعني لا ينجب، فعمدت إلى الراعي فلان فأنت ابن الراعي. تخيل منظر الولي وكأنه تطأطئ رأسه في الأرض ذليلا حقيرا مهانا، ولكن صدقه الناس. قال الكبار للصغار، قال أئمة الكفر لمن تبعهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، صدقوه وقبلوا أخبارهم وأخبار كثيرة يوحي بها الشياطين بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويصدق بعضهم بعضا. وكلما جاءهم خبر عن الله تبارك وتعالى كذبوا به. يقول لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا قط ابدا، لم تكذب ولا مرة، فكيف نكذبك؟ لا بد أن نصدقك. انتهز هذه الفرصة وفيها الإجماع على صدقه صلى الله عليه وسلم، فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كان المقصود الإخبار بنبوته، إني نذير. فكذبوه، وبدأ التكذيب من عمه أبي لهب، كذب به على ملأ الناس. حينما قرأ عليهم القرآن كذبوه، حينما أخبرهم بالبعث يوم القيامة كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا يكذبون. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف. سأل سائل أي طلبة تعجلة، تقول هناك عذاب أين هو؟ ائتنا به، ائتنا به وخل أمرك عنه، بس هاتوا من الشدعوة. سأل سائل بعذاب واقع، من هو؟ الله لم يسمه لأنه ليس شخصا، إنما هو ممثل لفكر باطل حابط موجود في المجتمع الجاهلي القديم. فهذا رمز لأفراد كثيرين يكذبون بيوم الدين. فعلى سبيل التكذيب، على سبيل الاستهانة والاستهزاء، سألوا وطلبوا العذاب استعجالا له تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أقسم لكم، واليوم نرى مثيلا لهذا. فإذا ما جاء الشيء الغريب العجيب الذي لا يكاد العقل يصدقه، إذا جاء الناس من طريق الحضارة من طريق العلم خر الناس له سجدا وأذعنوا له إذعانا. أما إن جاءهم من طريق الشرع وبلاغا عن الله تبارك وتعالى، الله يقول كذا، القرآن فيه كذا، النبي صلى الله عليه وسلم علم كذا ونبه إلى كذا، تراهم يعرضون ويكذبون ويناقشون ويجادلون. هذا هو الموقف ذاته مع اختلاف الأشخاص. ومع اختلاف الصورة والأشباه الذين يظهرون فيها، إنما الموقف واحد لا يكاد يختلف. ولك أن تتخيل حينما أطلق الناس لحاهم أو الشباب على وجه الخطوط باسم الهيبة، موضة من الموضات، وربما لا يعرف الناس في معظمهم كلمة الهيبة، ومع ذلك تبعوا الهيبة وضحكوا للهيبة وانشرحوا صدرا له وتركوا من يلتحي ومن يعفي لحيته للهيبة، تركوه بانشراح الصدر ورضا نفس وقبول، وينظرون إليه إعجابا بهذا الشاب المتحضر، ولم يعترضه قريب أو بعيد. أما حينما تأتي اللحية سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الشرع وخص الله بها الرجال، تأتي باسم الدين واسم السنة، فهذا أمر لا يحتاج اليوم إلى تعنيف. معروف كيف يهاجم، كيف ينظر إليه، وكيف يحارب. حينما كانت ملابس النساء طويلة باسم المسي كموضة من الموضات، قبلها الناس وانفتحت لها الصدور ولقيت القبول عند كثير من الناس عند من لبست وعند من تولى أمرها وعند من رأى حالها ولم ينكر عليها. وكانت إحداهن تمشي في الأرض تجر ذيلها وراءها، يعني ذيل ثوبها، يأخذ من الطريق ما فيه من القذى والأذى والبلل والطين وغير ذلك، وما تكلم أحد بكلمة إلا أن تكون كلمة ملاطفة أو معاكسة أو إعجاب وهكذا. وحينما نقول مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفعل نساء المسلمين المؤمنات تطبيقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما تتشبه النساء بأمهات المؤمنين فيلبسن الملابس الطويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أو نهى بلفظ عام عن إطالة الثياب حتى يجر على الأرض، وأن جزاء ذلك جزاء خطير في الآخرة فيدخل صاحبه النار خشية النساء. وقد تعلمنا في الإسلام إطالة الثياب على الأرض زيادة على ما كان في الجاهلية الأولى، فكنا في الجاهلية الأولى لا تكشف المرأة ساقها، إنما ربما ظهرت قدمها. وملكة سبأ كما عرفنا من قبل كانت تغطي بثوبها ساقيها على الأقل، وربما غطت قدميها أيضا، وكانت تعبد الشمس من دون الله، لم تقرأ أي حجاب ولا حديث في الحجاب، ولم تؤمر من قبل رسول ولا نبي ولا شرع ولا شيء، إنما بطبيعة الفطرة المتبقية في القلب كانت تطيل ثيابها على الأرض كامرأة أنثى تشعر بأنها أنثى. حتى إذا استدعاها سيدنا سليمان عليه السلام وأعد لها طرحا ممردا من قوارير، أي مفروشا من زجاج، فنظرت فغشى فحسبته إيه؟ لجة ماء عميقا، فخافت على ثوبها أن يختل فرفعت ثوبها يطلق على وكشفت عن ساقيها. إذن كانت تغطي الساقين في جاهلية بعيدة في بني إسرائيل قبل جاهلية العرب. وصل الأمر في هذه الجاهلية الحديثة إلى أن المرأة تكشف عن ساقيها بغير يم ولا لجة ولا توهم ولا ثراء، إنما هو دمار في العقل وضلال في الفكر وخراب، نعوذ بالله. حينما تأتي المرأة المسلمة فتسمع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من إطالة الثياب تكبرا وخيلاء، قالت إحداهن وإحدى فضلياتهن: وما تفعل النساء بذيولهن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا، شبر على الأرض، يرخين يعني ثوبهن وراءهن، يرخينه ويطلنه شبرا، بعد الرجل بشبر يجر على الأرض. لم يعجب النساء صاحبات الفطرة السليمة والدين القويم، اجتمعت معهم الفطرة السليمة والشرع الذي أنزله الله، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله، لو أرخت إحدانا شبرا فهي حين تمشي تظهر أقدامها، وهذا لا يرضينا، هذا لا يرضينا، إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يرخين ذراعا ولا يزدنا. وغالبا الذراع هو هذا من الإرفق إلى أطراف الأصابع، يعني شبرين، تزود كمان شبر ضمانا وتأمينا لئلا تنكشف أقدامها. حينما يأتي هذا الكلام ويطل برأسه على دنيا الجاهلية يستغربه الناس، كيف تعارضون الموضة وتضادون الحضارة وتريدون أن تضيقوا على المرأة، كيف تمشي وكيف تعمل وكيف تجري وكيف تتعلم وهي تلبس الحجاب وتلبس الطويل وتلبس الواسع؟ إن هذا يعارض حياتها، ويتناسون وينكرون أن الله خلق النساء خصلا للبيوت، فالبيت هذا مفرقة خطيرة تعد فيها الرجال وتجهز منها الجيوش والأطفال، فيها التعليم، فيها التأديب، قبل أن يخرج الطفل إلى المدرسة أو المعلم في غير مدرسة يتربى في بيته أولا، يتربى في بيته أولا عدة سنوات، ومهما ذهب شرقا أو غربا ليتعلم فإنه يعود إلى بيته أيضا، فالتأديب في البيت، وصار أيضا الآن التعليم في البيت، مدرسة هذه يعني رخصة كده يأخذ منها شهادة، ولكن الدروس الخصوصية حلت محل التعليم الأساسي، والمتابعة في البيت حلت مكان متابعة الناظر والمدرسين، وهم على خطأ ولكن لهم شيء من العذر، المدرسين والناظر لهم شيء من العذر، فليس الخطأ خطأهم المحض الخالص، ولكن هناك من تسبب في هذا الخطأ، والدائرة واسعة، ونسأل الله السلامة والعافية. فحينما يأتي الأمر والشيء من قبل الموضة، من قبل الحضارة، من قبل أي شيء غير الدين، يقبل على العين والرأس ويصدق خبره. قال العلم: لنا سنستنسخ حتى ممن مات من العلماء والعباقرة صدق الناس، ما هم صراحة إلا بعض علماء الشرع، وساعتها قالوا: هؤلاء دراويش لا يعلمون شيئا، هؤلاء يكرهون العلم لا يفهمون شيئا. العلماء علماء الشريعة من أنكر منهم الاستنساخ يريد أن يغلق بابا للفتنة، لا ينكر قدرة العلم على شيء من ذلك، فلو شاء الله تعالى لعلموه وفعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكنه يريد أن يغلق باب الفتنة. فماذا إذا استنسخ الإنسان نسخة منه؟ أيكون زوجا لزوجته بعد مماته، وأبا لأولاده بعد وفاته، ومستحقا لتركته بعد مفارقته للدنيا وورثته لا يأخذون شيئا؟ أيكون هذا المستنسخ نسخة جديدة أيكون مستحقا وجديرا لمكاني في العمل؟ أتعب أنا وأذاكر وأصير عبقريا وأصير إماما وأصير عالما خطيرا بالجهد والعمل، ونسختي تأخذ هذا الشرف بدون عمل، أمور لا تعقل، ولكن لا مانع أن تحصل لو أراد الله تبارك وتعالى. إنما نقول نريد أن نغلق باب الفتنة، ومع هذا صدق الناس. وكلما جاء العلم بخبر مهما كان غريبا عجيبا، كل ما قيل الصين عملت كذا، اليابان صنعت كذا، في أمريكا يفعلون كذا، في أوروبا يفعلون كذا، الناس لا يناقشون. لا طبعا، دول متقدمة، صحيح العلم تقدم كثير أوي، العلم تطور ما شاء الله، كل يوم في جديد، ويصدق لا بما أخبر به فقط، بل ليعطي ولاءه وتصديقه لما سيأتي في الغد. لا طبعا، ما كل يوم في جديد في العلم، والعلماء لا ينامون. سبحان الله، حينما يأتي الخبر من العليم الخبير، وقد ثبت للناس أن أخبار الله صادقة، وأن كلامه فيه من الأسرار والعجائب ما أعجب الخلق، لم يصدقوا. يصدقون أن العلم سيخترع كذا أو اخترع كذا، ويكذبون بقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كلما سمعوا عن سيارة جديدة أو مركبة حديثة عند الحوادث فيها أنبوبة داخلية مطاطة تفعل كذا وتحفظ الركاب من الصدمات، فيها كمبيوتر ينبه على الحادثة قبل أن تحدث، فيها مع أمور غريبة جدا. طبعا صحيح، أنا سمعت كلام هو لا سمعوا لشيء، ولكن عنده روح التصديق لكل ما يأتي من قبل العلم، وتقول له: القرآن قال هذا. يا عم يجتاب القرآن لله تعالى مصطنعه عند بلاد كافرة، ما أدخل القرآن في هذه المسائل. الله تعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. تفسر القرآن رغم أنف الآية على خلاف ما أراد الله تبارك وتعالى. إذا الواقع في الناس يحتاج إلى تفسير وتأكيد أكثر للكلام، فيؤكد الله لهؤلاء وأمثالهم ممن يكذب بقدرة الله عز وجل، يؤكد الله لهم بالقسم، فيقسم أكثر من مرة بالطول وتوابعه في هذه السورة وبغيره أيضا من بعض المخلوقات في سور أخرى. وهذا القسم يدل على رحمة الله وعلى نعمة الله. تخيل نفسك وأنت تحدث الناس بشيء من مكان مرموق، أنت مديرهم، نتيجة وصلت إلى مرحلة النظرية العلمية أو انتهت إلى الحقيقة العلمية، من أي موقع عالم تحدث الناس والناس يكذبون، تقول: والله إحنا وصلنا إلى عملية الاستنساخ وإن شاء الله نستنسخ والعود يقدم ويحدث دوره، وقالت الناس: إيه يا رب الكلام ده، لا استفيه خير، هذا كلام باطل. وصاروا يواجهونك بعبارات تغير صدرك وتستثير غضبك بالله عليك. ما ردك على هذا العناد وعلى هذا التكذيب وانت في مركز قوه؟ ان الشيء المنظور والواقع المشاهد يشير إلينا إلى تعنت في مقابل العناد، وحجر وقصر في مقابل التكذيب. ماذا لو كذب أحد بمصداقية قانون أو بواقعية قرار ورد عليه؟ ماذا جزاه؟ إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ما شفش الأسفل الثاني. لكن الله تعالى رغم أنه قادر على كل شيء، بإمكان قدرته سبحانه وتعالى أن تذهب بكل المكذبين واحدا تلو الآخر، أو تذهب بهم جميعا في لحظة واحدة ويستبدل يهدي الله تعالى بهم قوما آخرين يصدقونه ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئا كما توعد بذلك في القرآن، ومع ذلك لم يفعل. كان حليما على خلقه فأقسم لهم لن يعاجلهم بالعقوبة وإن كفروا به، بل كان يصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له واصبر لحكم ربك واصبر على ما يقولون ولا تعجل لهم ولا تستعجل لهم، لا تستعجل العذاب كما استعجل، ولا تكن كصاحب الحوت، لا تستعجل الدعاء بالعذاب لينزل عليهم كما استعجل وكما تعجل يونس عليه السلام ودعا قبل الاوان انتظر. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. الوليد بن المغيرة أغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام بمواقفه التكذيبية العنيدة، فقال الله له ذرني ومن خلقت وحيدا، اترك هذا لي أنا يا محمد، هذا العنيد اتركه لي أنا، أنا كفيل به، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مسدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا ثم يطمع أن أزيد، كلا لن يزال، لن ينال ما يريد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، سأسحبه وألحق به الإرهاق والتعب والعناء بعذاب الصعود يوم القيامة، قيل يكلف بصعود جبل في النار أو بعذاب آخر يعلمه الله، غاية الأمر أن الله سيعذبه عذابا أليما. فقال له ذرني ومن خلقت وحيدا، وتركه يعيش إلى أجل وإلى حين لم يعاجله بالعقوبة. وهكذا إخوة الإسلام، فحينما نقرأ قسما عن الله لابد أن نستشعر عناد وتكذيب الناس لأخبار الله الصادقة، وهذا موقف مشين، موقف خطير، دمر أمما وأسقط حضارات سابقة، فلابد أن نأخذ لأنفسنا العبرة. وحينما نقرأ أو نسمع القسم عن الله لابد أن نستحضر رحمة الله تعالى الذي أقسم لعباده الكافرين ولم يعاجلهم بالعقوبة، وأكد لهم الأخبار وصبر وحلم عنهم سبحانه وتعالى. يقسم الله تعالى فيقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى، كلها أمور مخلوقة. ولله أن يقسم بما شاء، أقسم بذاته، قال فوربك لنحشرنهم والشياطين فلا وربك لا يؤمنون. يقسم بذاته سبحانه وتعالى كثيرا، وأقسم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وحق عمرك. أقسم بالسماء، أقسم بالأرض، أقسم بالشمس، أقسم بالليل والنهار، أقسم بخلقه للذكر والأنثى، أقسم وأقسم بآيات كثيرة كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى. أقسم بالقرآن، والقرآن الحكيم، والقرآن بالذكر، والقرآن ليس مخلوقا. وهكذا فلله أن يقسم بما شاء على ما شاء، فالله يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل. أما نحن كعبيد فلا يحل لنا أن نقسم إلا بما أذن الله لنا، حبيبه ولا بتربة معرفش مين، كل هذا ممنوع، حتى ولا يقسم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة شائعة على الألسنة والنبي، هذه كلمة على نبينا الصلاة والسلام كلمة نهى عنها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ولا أبلغ من هذا النهي، ولا أبلغ من هذا النهي. فيقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصوم. وقال في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. لو نسي وحلف بغير الله فعليه أن يتبع هذا الحلف بتجديد الإيمان فيقول لا إله إلا الله. تعوده على هذا التصحيح وهذا التعقيب يجعله بعد ذلك يتذكر ولا يحلف بغير الله. ولا يقول قائل: هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، منعنا أن نقسم به على سبيل التواضع. الحديث ليس خاصا بالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: من كان حالفا فليحلف بالله، يعني فلا يحلف بغيره مهما كان هذا الغير. وقال حكما عاما: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كلام عام ليس فيه تخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكر خاص. إذن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله، وليست ضيقة بل دائرة واسعة كبيرة جدا. فلله الأسماء الحسنى، أقسم بها واحلف بها. ومنها 99 اسما من أحصاها حفظها وتعلمها وعمل بمضمونها دخل الجنة. هذه 99 ضمن أسماء كثيرة لله تبارك وتعالى لا يعرف عددها إلا الله. وكما أن الله لا تعرف له نهاية ولا تبلغ له غاية، فكذلك أسماؤه لا نهاية لها. واحد منا له اسمين، له 3 أسماء: اسم حقيقي واسم شهرة واسم زرع. ماشي. نبينا صلى الله عليه وسلم له 5 أسماء: قال أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الناحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر يحشر الناس على قدم يوم القيامة، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. ومع ذلك فاد الناس في أسمائه محبة فيه، فقالوا طه وياسين، وليس ذلك من أسمائه. وقالوا محمود، وهذه ليست اسما إنما هي صفة من الصفات. ويقولون أيضا المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم هو مصطفى من الله، ولكن هذا وصف وليس اسما. 5 أسماء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: سمي عندنا محمد، وسمي في من قبلنا أحمد، وهو بهذه الأسماء 3 أيضا: الماحي والعاقب والحاشر. وهذا لشرفه عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أبدا أن يتشابه الله بخلقه، فلا بد أن يكون أعظم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأسماؤه لا تتناهى، أسماؤه لا تتناهى عليه سبحانه وتعالى. فاحلف بالله، احلف برب العالمين، برب البيت الحرام، رب الكعبة. تقول مثلا: أقسم بالجليل، أقسم بالعظيم، أقسم بالكريم، أقسم. عندك أسماء حسنى ما شاء الله. اقسم بكلام الله، بحق الله، بجلال الله، بعظمة الله، بكبرياء الله. أقسم كما كان يقسم ابن مسعود وغيره: والله الذي لا إله إلا هو. أقسم كما كان يقسم، أو اقسم كما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. قسم فيه معنى، في تذكير بالآخرة: والذي نفسي بيده. وكانت عائشة رضي الله عنها تقسم وتقول: ورب محمد ما فعلت كذا، ورب محمد لا فعلن كذا، تقربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تقول وربي، وإنما تقول ورب محمد. حتى إذا كان بينها وبينه شيء قالت: ورب إبراهيم لأفعلن وما فعلت. وهكذا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أعرفك في رضاك وفي غضبك. يكون راضي عني وما يكون عارف ساعة الغضب بعرف. قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت راضية قلت ورب محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت غير ذلك قلت ورب إبراهيم. فأقرت على هذا عليها رضوان الله. وماذا لو قلت وحياة النبي ولنبى النبي نبي وحياة مقام رسول الله عليه السلام وحق أولياء الله الصالحين وحياة ابن الغالي الدنيا حتى فاشل؟ هل أضررت غيري؟ هل أخذت حق غيري؟ ما حدث شيء. أمر في نظر الناس هين وتحسبونه هزينة وهو عند الله عظيم. والله يقول في الآيات نفسها في سورة النور: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فخذوا بتقييم الله، لا تقول يعني وجهي إيه جواب شيخ أنا بحث النبي فتكره النبي. الناس تقول كده تحبش النبي والله إيه ده رسول الله صاحب المقام العالي حوض المورود والشفاعة العظمى ونهر الكوثر أيوة يا سيد عارفين ليس أحد مثله في الفضل يوم القيامة ولا في مكانته في الدنيا عليه الصلاة والسلام. هو خير الخلق جميعا دنيا وآخرة، ولكن لا يجوز الحلف به لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يجوز إلا لربنا العظيم سبحانه وتعالى. وهذا شرع الله، ليس اجتهادا عقليا ولا نظرية علمية عند الفقهاء والمتدينين المتزمتين، إنما هذا شرع الله، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليظلم. لا يحلف ابدا، فلا بد ان نقبل هذا. وهذا ليس خاصا بالحلف، انما هي سنه الله في دينه وفي الاخذ عنه. لا تقدم رايك على راي الله او على شرع الله، لا تقدم عقلك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولوا فيها ايه يعني؟ ايه يعني اخر الرجل يموت ونقرا عليه كمان القران؟ مش حرموا القران كمان؟ نعم القران لا يحرمش ابدا، لا. ولكن يعني ما انزل الله القران للاموات، انما انزله لهم لمده ما بين 60 إلى 70 سنة قبل ان يموتوا، ليقرأوا ليحفظوا ليتفكروا ليتدبروا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وليعملوا بما فيه من أحكام ثم يموتون بعد ذلك ويردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون. هذا هو النظام الرباني والسنة الربانية من خلقه. فيأخذون الناس يأخذون ما يريدون ويتركون ما يريدون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا يجوز هذا مهما نظر الناس إلى الشيء أنه هين، إنما لابد أن نأخذ كل شيء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريق الشرع. فهذا هو الهدي المستقيم، الهدي المستقيم. كما أنه لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله لأن الله شرع هذا، كذلك ينبغي أن نفعل كل شيء شرعه الله، أو على الأقل أن نترك ولا نعمل بشيء لم يشرعه الله. لا يجوز لنا أن نفعل شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وإن فعلنا أو إذا فعلنا فلنفعل ما شرعه الله لنا. تكون حركتنا في الدنيا في حدود ما أذن الله به وفي حدود ما أباحه الله لنا حتى يرضى ربنا عنا سبحانه. ومع ذلك، مع أن الحلف لا يكون إلا بالله، فقد قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ليس في كل شيء تقول والله والله وعزة ربنا وجلال الله وقدرة الله وحياة ربنا العظيم ورب الكعبة المشرفة ورب العالمين والذي نفسي بيده كل شيء والله والله. حتى صار هذا في اللعب، حتى صار هذا في الملعب، صار هذا في السوق، صار هذا في العمل، صار هذا في الهرج، في كل مكان يحلفون بالله، وذلك لعدم معرفتهم بحق الله تبارك وتعالى. المسألة تستحق أن تحلف بالله عليها فاحلف، تستحق؟ لا تستحق. أمور متعلقة بحقوق عظيمة، متعلقة بأرواح ناس، شهادة في محكمة، في كذا، أمور كبيرة ضخمة لها تأثيرها. فلك أن تقول والله أو أقسم بالله أو كما شئت من صيغ الحلف بالله تبارك وتعالى. الكرة كل وقت تقول أنها بالأقل تكون يا أخي، جعلها ما تروح تكون أبدا. لا جعلها الله في المرمى أبدا. كل عمرها تبقى أبدا. حق الله هنا كلمة الله العظيمة دي أيتسع لها ملعب؟ أيصبح لها سوق، سوق فيه سفك دين الله وفيه كذب وفيه غش وفيه تبصير فيه مظالم شر بقاع الأرض؟ تأتي باسم الله فيه حتى يختلط اسم الله الحق بالكذب؟ ولذلك عاقب الله على هذا عقوبة أو توعد بوعيد شديد، وسمى هذه اليمين يمينا غموسا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كررها ثلاث مرات هكذا. وهذا فزع. أنا أقولها بسرعة صار عن الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عادة كلمة كلمة ليحفظ الصحابة أحاديثه وكلامه ثم يبلغوننا. فكررها ثلاثا حتى انزعج الصحابة. فقال أبو ذر يا رسول الله رضي الله عنه، قال يا رسول الله خابوا وخسروا من هم؟ قال المسجد والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسجد من أطال ثوبه على الأرض من الرجال، والمنان هو الذي يعطي العطية والهدية ثم يمن بها، فعلت كذا وبنيت كذا وتصدقت بكذا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب بائع، بائعا كان أم مشتريا. تقول أقسم بالله اشتريت أختي البتاعة دي خمس سنين، ليست بهذه السبعة، وهو ما اشترى أختها ولا بنت عمها. أقسم بالله العظيم أنا بايع أختها الوقت ولسه الرجل ماشي نجا، هو نفس المشي هل لو نسأله أقسم بالله بيعت أختها بثمانية، لكن بذلك السبعة الاثنان شوف لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إنه خلط الحق بالباطل وغمس كلمة الله التي ليس مثلها كلمة بكلام كذب، بدرهم، بجنيه، بخرش، بقروش، كلام لا يستحق. فلا بد أن نحفظ عظمة الله وقدسية أسماء الله الحسنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع إنه هو العليم الحكيم.